التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن يوم القدس يوم المستضعفين في العالم، وهو بشارة بتحرير القدس وزوال الاحتلال. اللواء سلامي يؤكد في كلمة مسجلة أمام مهرجان في غزة أن المقاومة غيرت معادلة المنطقة. وقائد حركة أنصار الله في اليمن يدين التطبيع المشين ويؤكد أن زوال الاحتلال أمر محتوم. أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. في مقدمة النشرة نستدعي انتباه السادة المستمعين الكرام إلى أن سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي سيلقي عصر اليوم الجمعة خطابا مباشرا عبر التلفزيون، وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي. ويأتي خطاب سماحة قائد الثورة الإسلامية بالتزامن مع يوم القدس العالمي، ويتم بث الخطاب في الساعة 4 عصرا عبر القنوات الداخلية والخارجية للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن يوم القدس يوم كل المستضعفين والمؤمنين والمظلومين في العالم، وهو البشارة بتحرير القدس الشريف وزوال الكيان الصهيوني المزيف وانتصار المتمسكين بالقرآن. وأضاف رئيسي خلال زيارته معرض القرآن الكريم بطهران أن يوم القدس هو إنجاز قيم للإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف. وأضاف أن إبداعات المجاهدين الفلسطينيين ميدانيا تأتي في ظل التعاليم القرآنية مقابل الإمكانات والآلة العسكرية يمتلكها الجانب الآخر. وتابع أن البيت الأبيض أقر رسميا بفشل حملة الضغوط القصوى الأمريكية على الشعب الإيراني. أكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة وحدة العالم الإسلامي أمام جرائم الكيان الصهيوني والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. جاء ذلك بتصريحات لحسين بن عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، استنكر فيها تدنيس المسجد الأقصى والقدس الشريفين من قبل وحدات الأمن الصهيوني. كما أشاد أمير عبد اللهيان باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن، معربا عن أمله في إنهاء الحصار في أقرب وقت ممكن واستئناف الحوار اليمني. وبحث الجانبان علاقات ثنائية بين طهران والكويت، فضلا عن ملفات ذات اهتمام مشترك كالقضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية والدولية. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية أن هزيمة الكيان الصهيوني قريبة وحتمية وأرضية سقوطه متوفرة، وأن الشعب الفلسطيني أدرك أن تحقيق أهدافه لا يتم إلا عبر طريق الجهاد والمقاومة. وفي كلمة خلال مهرجان نظمته اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي في غزة، قال اللواء حسين سلامي إن النصر هو في متناول اليد من خلال الوحدة والتآلف في صفوف المسلمين، مشددا على استمرار إيران في دعم الشعب الفلسطيني حتى النصر الكامل. واعتبر سلامي أن مجاهدي المقاومة حولوا الأمة إلى أمة صامدة ومقتدرة ومغيرة للمعادلات وميزان القوى بالمنطقة، مؤكدا أن اعتداءات هذا الكيان لن تبقى دون رد. أعلن القيادي في حماس أسامة حمدان بأن جميع التهديدات ضد قوات المقاومة لن تثمر وأن مصيرها الفشل، معتبرا زيارة وفد الحركة لطهران تحولا جوهريا في العلاقات الثنائية. وقال حمدان في تصريح لمراسلنا إن إيران وفي ظل الحصار عليها أبدت الجاهزية العملية لتقديم كل أشكال الدعم، مؤكدا أن الإيرانيين يعتبرون دعمهم ليس موجها ضد أي دولة عربية أو إسلامية سوى الكيان الصهيوني. نستمع إلى مقاله القيادي في حماس أسامة حمدان.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أننا بعد 43 عام من مسيرات يوم القدس العالمي وإحياء يوم القدس العالمي، هناك على كل على مدار هذه الأعوام الماضية في كل عام المشاركة تزداد قوة وتزداد اتساعا. اليوم أيضا نحن نعيش مواجهة واشتباك مع العدو في هذه اللحظة، ولذلك أنا أعتقد أن المشاركة ستكون واسعة واسعة جدا بإذن الله. أنا أعتقد أنهم هم الذين حققوا الفوز، لأنهم انتصروا لقيمهم وانتصروا لقضيتهم وانتصروا لمبادئهم، والرياضة هي تعبير عن انتصار القيم والمبادئ وليس الانتصار الفيزيائي. أنا أعتقد أن هؤلاء الرياضيين يشكلون نقطة ضوء في السجل الرياضي للرياضيين الإيرانيين، وانسحابهم من مواجهة الإسرائيليين هو نقطة مشرفة في تاريخهم وسجلهم الرياضي. أنا أعتقد أن الخاسر الأكبر من التطبيع هم المطبعون أنفسهم، هؤلاء الذين يطبعون مع الاحتلال، يضعون نفسهم في خدمة الاحتلال. هذا الاحتلال احتلال زائل لا مستقبل له بالمنطقة، سيذهب وسيذهب معه كل من طبع معه. لذلك رسالتي لهم، إذا كانوا يظنون الخير من وراء الكيان الصهيوني فعليهم أن لا يثقوا به، ودعوة لهم أن يتراجعوا عن هذا التطبيع وينحازوا إلى أمتهم وإلى شعبهم وإلى القضية الفلسطينية.
قال أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن المقاومة يشتد عودها، ومعركة سيف القدس أثبتت قوتها وقدرتها على فرض قواعد اشتباك. جاء ذلك خلال مهرجان نظمته اللجنة الفلسطينية يوم القدس العالمي في غزة بعنوان بسيف القدس نمضي، حيث حي النخالة الأسرى والأقصى وشهداء المقاومة وعلى رأسهم القائد الحاج قاسم سليماني، مؤكدا أن المعارك التي خاضتها المقاومة فرضت قواعد اشتباك جعلت العدو يحسب لها ألف حساب. بدوره قال عضو المكتب السياسي لحماس روحي مشتهى أن المقاومة في كل الساحات وبكافة الوسائل جاهزة لمواجهة الاحتلال والدفاع عن الأقصى والقدس. وفي الشأن اليمني، أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية سيد عبد الملك الحوثي أن زوال كيان الاحتلال الإسرائيلي أمر محتوم. وقال السيد الحوثي في كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي أن العدو الإسرائيلي كيان خاسر مهما بلغ ضرره، وأن المعركة معه مفتوحة على جميع مجالات الحياة. وشدد على أن دور الشعب اليمني في معادلات الدفاع عن فلسطين ثابت وسيبقى صفا واحدا مع كل أحرار الأمة ضد العدو الإسرائيلي. ودعا السيد الحوثي اليمنيين المشاركة في مسيرات إحياء يوم القدس العالمي منددا بمحاولات بعض الأنظمة العميلة والحكومات المنافقة إقناع شعوب الأمة بأن العدو الإسرائيلي حليف وصديق. دانت الأوساط اليمنية استمرار تحالف العدوان في خرق الهدنة الأممية وعدم التزامه بتنفيذ البنود المتفق عليها رغم مرور شهر كامل من بدء سريانها. واعتبر صنعاء أن مماطلة وتعنت التحالف السعودي في تنفيذ الهدنة يمثلان هروبا من التزامه بها وإمعانا في استمرار حصاره للشعب اليمني، ويعكس عدم جديته في الجنوح للسلام محملة إياه كامل المسؤولية ومحذرة من تفويت هذه الفرصة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
سخط واسع تبديه الأوساط اليمنية مع انقضاء شهر من عمر الهدنة الأممية دون تطبيق بنودها على الأرض. فمؤسسات الدولة ومعها القوى السياسية في صنعاء تدين مماطلة التحالف السعودي وأطرافه في تنفيذ بنود الهدنة المعلنة، بالنظر إلى استمرار إغلاق مطار صنعاء وأعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود، وكذا تعدد وتزايد الخروقات العسكرية في عدة محافظات. وتحمل صنعاء تحالف العدوان مسؤولية فشل الهدنة الإنسانية والعسكرية إلى اللحظة، جراء ما يبديه برأيها من تعنت وتنصل ومراوغة وعدم التزام بتنفيذ بنود الهدنة، وعلى رأسها فتح مطار صنعاء، معتبرة ذلك يعكس عدم جدية التحالف في السير نحو السلام والانخراط في أي إجراءات عملية لبناء الثقة.
عدم إيفائهم بكل البنود يدل على أنهم غير جادين في السلام، وبأن كل حديثهم الماضي عن السلام إنما هو ضرر للرماد في العيون، والهدنة كانت اختبار جاد لجديتهم التي أثبتوا بأنهم ليسوا جادين في السلام أبدا وإنما يكذبون. وعلى الشعب اليمني أن يستمر في خياراته لمواجهة هذا العدوان حتى إنهائه بالقوة.
وفيما تحذر القوى السياسية في صنعاء من انهيار الهدنة بشكل كامل، فإنها تطالب الأمم المتحدة الوقوف بمسؤولية إزاء ممارسات التحالف وعراقيله أمام أي جهود للسلام في اليمن، وأن تقوم بواجبها وفقا للتفاهمات المتفق عليها، مستنكرة الموقف الأممي الصامت إزاء خروقات التحالف ورفضه تنفيذ كامل بنود الهدنة. غضب الأوساط اليمنية إزاء فشل الهدنة لم يقتصر فقط على بيانات الإدانة والاستنكار، بل أعقبتها تحذيرات شديدة اللهجة للتحالف السعودي بأن تفويت فرص السلام والتنازلات المقدمة قد يدفع صنعاء إلى خيارات أخرى.
حمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن الإخفاق في منع اندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا. وأقر غوتيريش أثناء مؤتمر صحفي عقده في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه لا يثق بإمكانية إصلاح مجلس الأمن الدولي في المستقبل المنظور. وأجرى غوتيريش محادثات مع زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في كييف بعد يومين من زيارته إلى موسكو، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف. وحول آخر التطورات في أوكرانيا نستمع معا لهذا التقرير.
أمام تكثيف شحنات الأسلحة الغربية إلى كييف، تعمد موسكو إلى تكييف استراتيجيتها في أوكرانيا مستهدفة مواقع أساسية. كما اتهمت روسيا الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بتحريض أوكرانيا علانية على مهاجمة روسيا.
على الغرب أن يأخذ موسكو على محمل الجد عندما تقول إن توجيه ضربات على الأراضي الروسية سيؤدي إلى رد قاس.
موسكو اتهمت الغرب أيضا بمنع التسوية السلمية للأزمة مع أوكرانيا من خلال الاستمرار بضخ الأسلحة إليها. واعتبرت الرئاسة الروسية أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تهدد الأمن الأوروبي، وذلك غداة دعوة جديدة من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس لتسليم المزيد من الأسلحة الثقيلة والطائرات إلى كييف.
هذا الميل لإغراق أوكرانيا بالأسلحة وخصوصا الأسلحة الثقيلة يعد تصرفا يهدد أمن القارة ويزعزع الاستقرار.
كييف بدورها ألمحت إلى أنها قد تعمد إلى استهداف الأراضي الروسية خلال تصريح لمستشار الرئاسة يقول فيه إن من حق أوكرانيا ضرب أهداف عسكرية روسية من باب الدفاع عن النفس. أما الأمم المتحدة فقد اعتبر أمينها العام أنطونيو غوتيريش من العاصمة كييف لدى وصوله إليها قادما من موسكو أن الحرب في القرن 21 عبثية وغير مقبولة.
أدعو روسيا إلى قبول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا. الجميع يجب أن يتذكر أن المدنيين هم الذين يدفعون دائما الثمن الأعلى.
بينما حاولت الحكومة البريطانية التخفيف من حدة تصريحات وزيرة الخارجية ليز تراس التي قالت فيها إنه يجب تحرير كل أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وجاء ذلك عبر تصريح لوزير الدفاع بن والاس الذي أكد على أن روسيا يجب أن تغادر الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا.
وختاما لهذه النشرة للعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن يوم القدس يوم المستضعفين في العالم، وهو بشارة بتحرير القدس وزوال الاحتلال. لواء سلام يؤكد في كلمة مسجلة أمام مهرجان في غزة أن المقاومة غيرت معادلات المنطقة. وقائد حركة أنصار الله في اليمن يدين التطبيع المشين ويؤكد أن زوال الاحتلال أمر محتوم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي نسلط فيه الضوء على خدع ومراوغات الشيطان الأكبر أمريكا في منطقتنا وفي العالم، ونكشف عن خفايا السياسات الأمريكية. وفي حلقة اليوم نلقي الضوء على حقيقة الموقف الأمريكي من الأنظمة والحكومات الحليفة لها، وهل إنها فعلا تتعامل معها وفق علاقة شراكة وتعاون حقيقي، وليست علاقة استعمارية واستعبادية واستحلابية واستثمارية. كما سنحاول من خلال هذا البرنامج أن نعرف المصالح التي تأخذها أمريكا بعين الاعتبار في هذا التعامل، وهل إنها مصالح تتفق أيضا مع روح الشراكة والصداقة والمصلحة المشتركة، أم إنها مصالح لا تتجاوز الأهداف الأمريكية الضيقة. عنوان حلقة اليوم: أمريكا تغدر بحلفائها. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، توقع مراقبون وخبراء أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا هذه المرة على السعودية من أجل استبدال ولي العهد محمد بن سلمان بأخيه خالد بن سلمان أو أشخاص آخرين، في حال رفض الأسرة السلمانية القبول بهذا المخطط الأمريكي. ويقول الإعلاميون يمنيون أن الأمريكي بارع في حرق الشخصيات واستبدالها وتقديم شخصيات جديدة على المشهد، خاصة في ظل ارتكاب جرائم كبيرة وخوض معركة إجرامية كما حدث في العدوان على اليمن. ويشير إعلاميون إلى استبدال عدة قادة لقوات التحالف في اليمن، وكذلك تغييب قادة عسكريين سعوديين كالعسيري وغيره، مؤكدين أنهم لا يستبعدون استبدال محمد بن سلمان بل حتى محاكمته. طيب أعزائي الكرام، أما الآن وحول ما فات، دعوني أستقبل ضيف العزيز الأستاذ فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام اليماني. بداية السلام عليكم أستاذ فهمي اليوسفي، يعني كيف تتعامل أمريكا مع بيادقها من قادة وحكام الدول المختلفة، ولماذا تتخلى عنهم بكل بساطة رغم خدماتهم الكبيرة لها؟
أمريكا هي دائما تصنع أنظمة بما يحقق مصالحها، وهذه المصالح عندما تنتهي هي تتخلى عنهم، عندما تشعر بأن المصلحة انتهت هي تتخلى عن الحكام أولئك الذين خدموها ووظفوا إمكانيات بلدانهم لخدمة أمريكا، وهذه هي السياسة الإمبريالية من الماضي حتى الحاضر. أمريكا دائما تعمل بتحقيق المصلحة، المصلحة دائما هي تمتص ثروات الشعوب، كما حدث ويحدث في السعودية، كما حدث ويحدث في الإمارات، كما حدث وحدث في العراق عندما صدام حسين وظف إمكانياته خلال فترة حكمه لخدمة المشاريع الأمريكية، وعندما انتهت المصلحة سرعان ما تخلت عنه وتنازلت عن أولئك الحكام الذين صنعتهم. هذه هي النظرة الإمبريالية لكل من باع نفسه وسخر ذاته لخدمة المشاريع الأمريكية سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى كثير من البلدان التي كانت أنظمتها لها طابع مؤامرة كإنجاز التعبير، وتجارب كثير من البلدان تؤكد ذلك.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، تحاول الولايات المتحدة أن تظهر نفسها غاضبة من الأمير السعودي محمد بن سلمان بغض النظر عن أنه يأتمر بأوامرها، وكل ما فعل في اليمن كان بضوء أخضر أمريكي. وهناك تسريبات ومعلومات تتحدث عنها الصحافة حول إمكان استبدال بن سلمان، لكن هذه المعلومات ليست جديدة، ويقول كتاب سياسيون إنه بعد عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول جرى الحديث عن أن شقيق محمد بن سلمان خالد شخصية مؤهلة لتسلم ولاية العهد، وعن ضرورة إزاحة محمد بن سلمان بسبب الأخطاء الكارثية التي ارتكبها والتي أثرت ليس فقط على مكانة السعودية بل أيضا على مصالح السعودية بشكل مباشر. مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ فهمي اليوسفي. أستاذ اليوسفي، ما مدى احتمالات استبدال محمد بن سلمان بشقيقه خالد كولي للعهد بمسعى أمريكي، ولماذا فكرت أمريكا بذلك؟
على اعتبار أن محمد بن سلمان قد فشل في تحقيق بنك الأهداف في اليمن، وفشل في إيصال تلك المصالح للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن راهن وسخر كل المليارات لخدمة المشاريع الأمريكية. بمعنى هي دائما عندما يفشل الصف الأول من تحقيق بنك الأهداف سرعان ما تستبدله بشخص آخر. يعني من المحتمل أن خالد بن سلمان هو أكثر ولاء للولايات المتحدة الأمريكية وتريد أن تستهلكه كما استهلكت الأول من أجل تحقيق مصالحها، بأن محمد بن سلمان هو قد خضع للتجربة من تحقيق تلك المصالح الأمريكية، لكن سرعان لم تتحقق تلك المصالح وأخفقت طيلة 7 سنوات مضت ودفع فاتورة كبيرة من أجل تحقيق المصالح، إلا أنها تعثرت ولم تتحقق رغم الإسناد الأمريكي له ورغم الخبراء. ورغم ذلك الأمر الذي جعلهم اليوم يحاولون استبدال شقيقه خالد بن سلمان الذي كان مقرب أكثر من الإدارة الأمريكية وهو الظل للإدارة الأمريكية، ومن أجل أن تستمر عملية تحقيق بنك الأهداف ومن أجل أن تستمر عملية الامتصاص أيضا للأموال لهذه المملكة التي هي على حساب امتصاص ثروات شعب نجد والحجاز إنجاز التعبير. فلا غرابة أن تستبدل من أخفق في تحقيق بنك الأهداف بشخص آخر وهو خالد بن سلمان المقرب أكثر من الإدارة الأمريكية والذي موكل له إدارة الجانب العسكري برمته في المنطقة. أي أن محمد خالد بن سلمان ربما تكون لديه استراتيجية عسكرية بحكم خبراته العسكرية في هذا الجانب وبحكم أنه شخص المؤامرة الثاني على مستوى هذه العائلة.
مستمعي الأفاضل، يبين باحثون سياسيون أن الأمير خالد بن سلمان كان سفيرا للسعودية في واشنطن عندما تم قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بصورة فجيعة في اسطنبول بتركيا، وقد اتضح فيما بعد أنه كان متورطا في قضية مقتل خاشقجي، حيث خرجت أطرافنا ملكية بأدلة ووثائق مكتوبة ومسموعة أثبتت أن خالدا ساهم في استدراج خاشقجي للقنصلية السعودية في اسطنبول، لذلك كان هناك أشبه ما يكون بالفيتو على خالد أيضا، ولذلك سحبه محمد بن سلمان من واشنطن إلى الرياض وعينه نائب وزير الدفاع، ولم يعد إلى الولايات المتحدة إلا بعد عام تقريبا عندما كان مبعوثا لأخيه.
ويوضح كتاب سياسيون أن محمد بن سلمان في العام الأخير من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام ببعض الأمور بمساعدة ترامب وصهره كوشنر صعبت عملية استبداله المحتملة من قبل الإدارة القادمة أي إدارة بايدن. أعزائنا الكرام، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر في هذه الحلقة، ننتقل إلى الأستاذ وسيم الشرعبي المحلل السياسي اليمني. السلام عليكم أستاذ الشرعبي، برأيكم هل جهود خالد بن سلمان بالعمل لهدنة اليمن قدمته لدى إدارة بايدن المنزعجة من شقيقه؟ وما هي صلة التحالف التركي الإسرائيلي والسعودي بعزوف إدارة بايدن الديمقراطية عن حماية بن سلمان؟
بالفعل جهود خالد بن سلمان شقيق محمد بن سلمان هي من قدمته لدى الإدارة الأمريكية الحالية، والتي باتت من الفعل وباتت من الواضح منزعجة من شقيقه محمد بن سلمان الذي ارتكب العديد من الانتهاكات والتي قد تؤدي بالإدارة الحالية الأمريكية إلى الهاوية ونفي كل المزاعم وكل تلك التصريحات التي كان يقودها جوزيف بايدن أثناء حملته الانتخابية بمحاكمة محمد بن سلمان وكل المرتكبين والمنتهكين لجريمة اغتيال خاشقجي. نعم، كثرت الملفات لدى الإدارة الأمريكية التي لم تعد تستطيع أن تدافع على محمد بن سلمان مهما دفع من الأموال، مهما ضحى بالمزيد من الثروات السعودية من أجل كسب النوايا أو كسب الرضا الأمريكية. أما عن خالد بن سلمان وجهوده في الهدنة في اليمن، بات الإدارة الأمريكية الحالية منشغلة أيضا بما تسمى الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، بالتالي حرب اليمن لم تعد أولوية من الملف الأمريكي. خالد بن سلمان سعى أيضا للموافقة على الهدنة اليمنية التي قدمها الرئيس مهدي المشاط لخروج السعودية بماء وجهها على الأقل، وافق أيضا وكان له جهود كبيرة من أجل أن يقود ويدفع بهذه الهدنة الإنسانية في اليمن التي جعلت السعودية تغرق في وحل اليمن واليمنيين، قربت نعم من الإدارة الأمريكية المنزعجة من محمد بن سلمان ليصبح خالد بن سلمان هو الوجهة الأولى للإدارة الأمريكية. أما عن صلة التحالف التركي الإسرائيلي السعودي بعزوف إدارة بايدن الديمقراطية عن حماية بن سلمان، نعم بات العزوف وخاصة من التحالف التركي الإسرائيلي السعودي يعزف بشكل كبير عن إدارة بايدن التي تدعي الديمقراطية عن حماية بن سلمان، لأن بن سلمان كما قلنا سابقا كثرت ملفاته وأخطائه، لن يقدم التحالف التركي الإسرائيلي السعودي أي خطوة قادمة لإلغاء التوجهات الأمريكية لمحاسبة محمد بن سلمان ومحاسبته على جرائمه، وخاصة ما كان يصرح به الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بأنه سيقود تلك الملفات وتلك الانتهاكات من قضية اغتيال المقيم الأمريكي جمال خاشقجي في من قبل السعودية في تركيا. هذه الملفات باتت ظاهرة أيضا للعالم، مهما تحالف التركي أو الإسرائيلي أو السعودي لن يقدم شيء للإدارة الأمريكية التي باتت تخسر أوراقها ورقة تلو أخرى تتساقط من رمى التكرار من روسيا إلى أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، لن يستطيع أن يقدم شيء أمام الأمريكي الذي بات بحاجة إلى الدفع بالأموال وإلى إملاء خزائنه لكي ينشغل بالحرب الروسية الأوكرانية وبالتطورات الحالية والجارية أيضا في أوروبا. بالتالي يضغط الأمريكي اليوم وبإدارته على الجانب السعودي وينزعج بشكل كبير وتظهر التصريحات المختلفة. ماذا ستقدم تركيا أو إسرائيل أو السعودية؟ مهما تحالف مهما توافقوا لن يستطيعوا حماية محمد بن سلمان من غضب الأمريكي إلا إذا دفعت تلك الأموال التي يريدها الأمريكي لتكون خسارة المباشرة في الحرب الأوكرانية الروسية.
مستمعينا الكرام، لازلنا مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: أمريكا تغدر بحلفائها.
مستمعينا الكرام، أجاب نجد المسؤول الأمني السعودي الهارب سعد الجبري على التساؤلات التي تتحدث عن إمكانية استبدال محمد بن سلمان بشقيقه خالد بن سلمان في منصب ولاية العهد، في ظل الغضب الدولي على ولي العهد الحالي عقب مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي. وقال الجبري في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر: جهود خالد بن سلمان الأخيرة في هدنة اليمن عظمت قيمته في واشنطن.
ولكن مستمعينا الكرام، رغم ذلك أن التلميحات الأمريكية الضاغطة على محمد بن سلمان تؤخذ لديه على محمل الجدي، وهذه هي بالتحديد سياسة الشيطان الأكبر أمريكا في الإبقاء على هاجس الاضطراب الأمني والنفسي، مسلطا على من تسميهم بالحلفاء. ولهذا لم يتوقف ابن سلمان عن دفع الرشاوى للساسة الأمريكان من أجل البقاء في السلطة واستلام العرش السعودي بعد أبيه الملك سلمان بن عبد العزيز. وكانت الصحفية الاستقصائية الأمريكية فيكي وارد قد نشرت تحقيقا يتناول السبب الحقيقي لإعطاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملياري دولار لجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره.
طيب، نعود إليك ثانية أستاذ وسيم الشرعبي، يعني ماذا عن استثمار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملياري دولار في مؤسسات كوشنر لوقوفه إلى جانبه برأيك؟
مهما استثمر الجانب السعودي من أموال هذه المبالغ، مهما كبرت أرقامها وكبرت أيضا من الخزائن السعودية إلى حسابات البنكية الأمريكية، إلا أنها لن تقدم أي شيء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام الغضب الأمريكي الذي يحاول امتصاص ما يكفي لخوض المعركة القادمة مع الدب الروسي. هذه المبالغ وملياري دولار مهما شارك فيها محمد بن سلمان في مؤسسة كوشنر لكي يقف بجواره أو إلى جانبه، لن تعفيه من الغضب الأمريكي الذي بات بحاجة لمزيد من الأموال. ومهما شاركت السعودية أو مهما دفعت، هذه الأرقام تظل كبيرة نعم، ولكنها قليلة أمام الشهوة الأمريكية التي لا تتوقف عند جانب معين أو لا تتوقف عند ملياري دولار. كوشنر وذهب مع إدارة دونالد ترامب، أما الآن فنحن في إدارة جوزيف بايدن، فلا بد أن يدفع محمد بن سلمان إذا أراد أن يخرج من الملفات العالقة والأزمات التي تفتعلها أمريكا لكي تحصل على المزيد من الأموال. كم تقارن هذه المبالغ ملياري دولار وعديد مبالغ أيضا تسلم بشكل علني أو بشكل سري، لا تقارن أمام تلك الأموال التي أخذها دونالد ترامب سالف جوزيف بايدن. بايدن يود أن يظهر بصورة لائقة أيضا بأنه استطاع أن يأخذ من السعودية أموال كبيرة، إلا إذا دفع محمد بن سلمان تلك المبالغ المضاعفة التي أعطاها لدونالد ترامب لجوزيف بايدن، قد تخف وتيرة الغضب الأمريكي تجاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. أما مؤسسات كوشنر لن تعفي محمد بن سلمان من العقاب الأمريكي.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائي المستمعين، قالت الصحيفة الاستقصائية الأمريكية فيكي وارد بتحقيقها الحصري أن استثمار ابن سلمان في مؤسسة كوشنر مخالفا رأي صندوق الاستثمار السعودي. وتحدثت فيكي وارد عن سببين لذلك، وهما امتنان ابن سلمان لدور كوشنر في التقارب السعودي الأمريكي خلال عهد ترامب، والمراهنة على أن الأخير سيعود إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة المقبلة، لأنها أوضحت في التحقيق الحديث لها أن هناك سببا أكبر حقيقيا دفع ولي العهد السعودي إلى أن لا يتردد في دفع هذا المبلغ لكوشنر، وهو مكافأته على دوره في إزاحة محمد بن نايف من طريق ابن سلمان.
وهكذا كيف يتعامل الشيطان الأمريكي مع أقرب الحكام المتحالفين معه من أجل استنزاف المزيد من البترودولارات وتدفع بهم لاتخاذ إجراءات متخبطة والتشبث بكل حشيش من أجل البقاء في الحكم، حيث لجأ ابن سلمان إلى تأسيس وحدة أمنية قمعية ضد الناشطين الذين يعملون من أجل الإطاحة له وتسهيل مهمة الأمريكيين باستبداله. أحبتنا الأفاضل، للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الشرعبي. كيف ينظر برأيكم إلى تشكيل ابن سلمان وحدة أمنية مهمتها إبعاد المخاطر عنه داخليا وخارجيا؟ كيف ترون ذلك الأستاذ الشرعبي؟
باتت المخاطر والشيكة على محمد بن سلمان من الدائرة المقربة له من القصر الملكي الذي يحتوي أكثر من 12 ألف أمير سعودي من الأسرة الحاكمة السعودية. محمد بن سلمان زج بمئات من القيادات السعودية ومن داخل القصر الملكي السعودي في السجون، وانتصف أيضا ثرواتهم ومبالغهم من القيادات البارزة في داخل الديوان الملكي السعودي. بالتالي باتت وحدة المخاطر تشكل وباتت أيضا تقترب من خانق محمد بن سلمان. بالتالي رأى هذا الرجل بأن الديوان الملكي السعودي بات غاضب منه بشكل كبير. خسارة محمد بن سلمان مليارات الدولارات في حرب اليمن، خسارته أيضا بدفع المبالغ الطائلة للجانب الأمريكي، مع ذلك المملكة تدخل وحدات إلى خزائن مفرغة من ثرواتها. كل تلك الأخطاء التي يمارسها محمد بن سلمان، وأيضا الزج بمئات القيادات في السجون ولديهم أشقاء أبناء ولديهم أقارب ولديهم علاقاتهم الخاصة، بالتالي بات يعلم الرجل أنه في دائرة ضيقة من المخاطر في داخل الديوان الملكي السعودي. فقم بتشكيل وحدة أمنية مهمتها إبعاد المخاطر عنه داخليا. أما بالنسبة لإبعاد المخاطر عنه خارجيا، بات الرجل يعلم أيضا بأن هنالك تطورات قادرة إلى أن تصل إلى داخل قصره وإلى داخل وحتى أماكن نومه وحتى في داخل الفنادق الخاصة به وأماكن إقامته. فتعلم بأن اليمنيين وصلوا إلى تطورات مختلفة وقادرين على اختراقته وإصابته أو استهدافه. فتعلم أيضا بأن الجانب العراقي وصل إلى ذلك، محور المقاومة والتطور تطورا عسكريا وأيضا تقنيا، إلى جانب التطور المخيف في مجال التقنية وما أرسلته إيران من أقمار فضائية اتصالات وغيرها. كل تلك أيضا مخاطر محدقة بمحمد بن سلمان. بالنظر أيضا إلى المخاطر الخارجية، بات المجلس الخليجي يعاني أيضا من تشققات وتصدع بات ظاهرا للعلن. باتت قطر أيضا ترصد بكل دقة عالية استهداف محمد بن سلمان واستهداف الدائرة الداخلية له. قطر تسعى أيضا لضرب محمد بن سلمان من الخارج وعبر أدواتها في الداخل. بات المجلس الخليجي أيضا ينظر لمحمد بن سلمان على أنه خطر، ورجل بات يعلم حق العلم. فلذلك شكل هذه الوحدات الأمنية لإبعاد عنه الخطر داخليا وخارجيا، لأنه علم حق العلم بأنه أصبح منبوذ بشكل كامل.
أعزائي الكرام، بقي أن نقول أن التجارب تؤكد أن أمريكا تغدر أيضا بحلفائها وشركائها وبالأنظمة المتعاونة، ولا يهمها سوى مصلحتها الخاصة. وهنا يجب أن لا ننسى النقد اللاذع الذي وجهه الرئيس الأمريكي السابق ترامب لباكستان عندما تحدث عن خطته الاستراتيجية تجاه أفغانستان، وقد أصاب ذلك الباكستانيين الذين قدموا خدمات لا نهاية لها للأمريكان، فقد كانوا حلفاء أساسيين في الحرب الأفغانية الأولى التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوطه، ثم حلفاء أساسيين في الحرب على طالبان، ثم ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ثم جاءهم ترامب ليصيبهم في مقتل بهذه الاتهامات. وباكستان ليست الحليف الوحيد الذي لقي خلال الأشهر القليلة الماضية معاملة رديئة ونكثا بالوعود من الولايات المتحدة. الحليف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية وهي أوروبا أصيبت أيضا بصدمة شديدة على صعيد الصراع الأمريكي الروسي على خلفية حرب أوكرانيا.
مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، والتي كانت تحت عنوان أمريكا تغدر بحلفائها. إلى اللقاء،
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم، وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم، والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا، والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا. السلاح زين الدرجال، فضلوا محفوظ كرامتنا مهما الخاين صار وجال، نبقى شامخ يا مقاومنا. السلاح زين الدرجال، فضلوا محفوظ كرامتنا مهما الخاين صار وجال، نبقى شامخ يا مقاومنا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، والذي نتناول فيه الانتهاكات والخروقات الفجة للقانون الدولي من قبل القوى الكبرى التي تعتبر نفسها وصيا على العالم وتسن القوانين وتجبر الآخرين على تشريعها، لكنها تتعاطى في النهاية وأثناء تطبيق هذه القوانين بازدواجية وانتقائية، كما أنها تتغاضى عن انتهاك الدول الحليفة لها لتلك القوانين في حين تمارس أشد أنواع الضغوط على الدول الأخرى تحت طائلة هذه القوانين واتهامات مزيفة بالعدول عنها. في حلقة هذا الأسبوع نتحدث عن مبدأ من مبادئ القانون الدولي، وهو مكافحة القرصنة الدولية والدور الشريف الذي تقوم به إيران في حربها ضد القرصنة البحرية خاصة. ورغم ذلك تأتي الدول الغربية والولايات المتحدة وحلفاء آخرون لها لاتهام إيران بممارسة القرصنة البحرية. عنوان حلقة اليوم: قراصنة السياسة الداعمون لقراصنة البحر. تابعونا أيها الكرام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. لطالما كانت البحار محور اهتمام الإنسان، وكانت دائما محور التفاعل بين الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية والتجار البحريين. مع تقدم التكنولوجيا وتطور دفع السفن وتصنيع السفن البحرية والتجارية والعسكرية على حد سواء، ازداد الاهتمام بالوضع القانوني والحقوقي للبحار. في الواقع أن المبدأ الأساس والأكثر أهمية في مجال البحار هو مبدأ حرية الملاحة والاتصالات البحرية الذي تقوم عليه جميع الأعمال البحرية. ويحظى هذا المبدأ بأهمية كبيرة لدرجة أنه منذ القدم لم تكن البحار الحرة مقبولة فقط، بل مع ظهور الحدود البحرية في أواخر القرن العشرين وتوسع ممارسة حق الحكومات على هذه الحدود، أصبحت هذه الحدود أيضا معترفا بها. وقد بذلت الجهود لصيانة هذا المبدأ من خلال فرض قيود مثل العبور الآمن للبحار الإقليمية. وحتى أبعد من ذلك، ونتيجة للتعامل التجاري والدولي تحت غطاء وصول السفن التجارية الأجنبية إلى المياه الداخلية، فقد تم قبولها وضمانها من قبل الحكومات الساحلية. بطبيعة الحال، فإن تجسيد الحرية البحرية كعنصر أساس وأحد الحلقات الرئيسة في سلسلة النقل والشحن البحري ينعكس في حرية حركة السفن، أو بعبارة أخرى صناعة الملاحة البحرية. لذلك فإن صناعة الملاحة البحرية وتابعا لها حرية الملاحة البحرية واجهت دائما مخاطر تتأثر بعوامل مختلفة التي قد تكون ناجمة عن كوارث طبيعية وغير طبيعية، أو قد تكون ناجمة عن عوامل بشرية تهدد الأمن البحري من أي نوع. وعليه كانت القرصنة البحرية على الدوام من أهم التهديدات لحرية البحرية والنقل البحري، وهي من أقدم الجرائم الدولية. وفي يومنا هذا أيضا تعتبر القرصنة البحرية وتحديدا السطو المسلح في البحر من أهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع الدولي، وأيضا تهديد جدي لحياة البحارة والأمن البحري والبيئة البحرية وأمن الدول الساحلية، حيث إنها تؤثر سلبا على الاتجاه العام لصناعة النقل البحري لدرجة تتسبب في زيادة التكاليف مثل نفقات التأمين والوقف القسري أو تعليق الأنشطة التجارية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. عنوان هذه الحلقة: قراصنة السياسة الداعمون لقراصنة البحر. مستمعينا الكرام، في العقد الماضي تحولت على الخريطة الجغرافية للعالم مناطق مثل جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، بنغلاديش وأندونيسيا ومضيق ملقا ومضيق سنغافورة وأفريقيا ونيجيريا وخليج عدن والبحر الأحمر ملاذا لقراصنة البحر. من بين المناطق المذكورة أعلاه، كانت القرصنة البحرية في الصومال هي الأكثر تأثيرا سلبيا على حركة الملاحة التجارية، لدرجة أنها تحولت إلى أحد التهديدات الرئيسة للمجتمع الدولي والسلم والأمن الدوليين، وفي هذا الصدد صدرت عدة قرارات ضدها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية ومؤسسات دولية أخرى. وقد أصبحت هذه الأزمة مثار اهتمام العالم، بالإضافة إلى ذلك استعدت دول كثيرة لمحاربة هذه الظاهرة بمفردها أو في إطار تحالفات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك تسببت القرصنة في إلحاق أضرار جسيمة بصناعة النقل البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نظرا لأهمية هذا الطريق البحري لاقتصاد إيران والعالم ومرور الأسطول التجاري وناقلات النفط الإيرانية من هذه المنطقة ووجود أسطول صيد في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، فإن هناك حاجة إلى استتباب الأمن في هذه المنطقة وتأمين حركة مرور آمنة ومطمئنة فيها، خاصة وأن أكثر من 90% من تجارة إيران العالمية تمر عبر البحر. وهذا ما يدفع بإيران لكي تلعب الدور الرئيس في تأمين حركة ملاحة آمنة في هذه المنطقة. مستمعينا الكرام، مع كل هذه المعطيات التي أشرنا إليها، نرى أن الأبواق الدعائية الإمبريالية والصهيونية لا تكف عن اتهام إيران بانتهاك قوانين الملاحة الدولية وتكيل لها مختلف الاتهامات الواهية التي تنطبق عليها من خلال أساطيلها وسفنها البحرية التي جاءت من وراء المحيطات لتغزو مياه المنطقة وتصادر ثروات دولها ولإركاع إرادة شعوبها. أحبتنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. هذه الحلقة كانت تحت عنوان قراصنة السياسة الداعمون لقراصنة البحر. إلى اللقاء.
إليك نبتهي
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم ومرحبا في لقاء اليوم من هذا البرنامج ننعش فيها أرواحنا بأبيات في الابتهال لأكرم الأكرمين وخير المسؤولين تبارك وتعالى. الأبيات من إنشاء شعر المدائح النبوية شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري، يجمع فيها بين استذكار نعم الله التي لا تحصى وبين دعوته عز وجل لعباده للتزود من خزائن فضله التي لا تنفد، وبين جميل الالتجاء إلى الله بالاستشفاع بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله. قال شاعر المدائح النبوية رحمه الله وهو يختم إحدى مدائحه لسيد المرسلين وآله الطيبين: يا ويح قلب ما تزال سماؤه بها لشياطين الخطوب مقاعد، فيا سامع الشكوى ويا كاشف البلاء، إذا نزلت في العالمين الشدائد، ويا من هدى الطفل الرضيع ولم تأب إليه قوى عقل ولا اشتد ساعد، ويا من سقى الوحش الظماء وقد حمت مواردها من أن تنال المصايد. ويا من يزج الفلك في البحر لطفه، وهن جوار بل وهن رواكد، ويمن هو السبع الطوابق رافع، ومن هو للأرض البسيطة ماهد. ويا من تنادينا خزائن فضله إلى رفده إن أمسك الفضل رافد. فلا الباب من تلك الخزائن مغلق، ولا خير من تلك الخزائن نافد. دعوتك من فقر إليك وحاجة، وكل بما يلقاه للصبر فاقد. وأفضت بما فيها إليك ضمائر، وأنت على ما في الضمائر شاهد. دعوناك مضطرين يا رب فاستجب، فإنك لم تخلف لديك المواعد. فليس لنا غوث سواك وملجأ، نراجعه في كربنا ونعاود. فقدر لنا الخير الذي أنت أهله، فما أحد عما تقدر حائد. وصفحا عن الذنب الذي هو سائق لنارك إلا إن عفوت وقائد. وصل حبلنا بالمصطفى، إن حبله لنا صلة يا رب منك وعائد. عليه صلاة الله ما أحمد السرى، إليه وذلت للمطي فدافد. ختاما، تقبل الله منكم مستمعين الأفاضل حسن الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم إليك نبتهل. استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله بكل خير وفي أمان الله.
أنتم الوعد، أنتم القادة، وأنتم السادة، ورجال الله الذين بهم ننتصر.
الحربية العسكرية الإسرائيلية، انظروا إليها تحترق وتتهرب ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة.
وجود الدم
جميل ماجد فرسوه لا تعشق الإبهار لفرس بنصرك الآن.